أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. هل يشمله لا يشمله؟ سيأتي إن شاء الله تعالى. قيل إن المشهور بين الفقهاء ثبوت هذا المسقط الرابع، يعني إذا تصرف المشتري تصرفا مخرجا عن الملك، كما لو باع السيارة أو أعتق العام، ففي هذه الحالة يسقط خيار الغبني حتى لو كان قد تصرف قبل علمه بالغبن، فضلا عن بعد علمه بالغبن. بعد علمه بالغبن واضح أنه إقرار منه للمعاملة، لكن الكلام قبل علمه بالغبن المشهور بين الفقهاء ذلك. إذا نسب القول بمسقطية المسقط الرابع إلى مشهور الفقهاء. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ يقول وهو كذلك بين المتأخرين. هذا التعليق من الشيخ الأنصاري يعني فيه تأمل ومناقشة. يعني الشيخ الأنصاري يسلم أن هذا القول هو المشهور بين المتأخرين، وأما نسبة الشهرة إلى المتقدمين ففيها تأمل. لماذا؟ ما هو وجه التأمل؟ وجه التأمل أن الشيخ الأنصاري لم يعثر على هذه المسألة في كلمات المتقدمين إلا في كلمات الشيخ الطوسي في المبسوط. الشيخ الطوسي رحمه الله عندما تكلم عن هذه المسألة، خيار المشتري مرابحة عند كذب البائع، في هذه المسألة تطرق إلى هذا العنوان الرابع. إذن منشأ تشكيك الشيخ الأنصاري رحمه الله في ثبوت الشهرة بين المتقدمين أنها هذا العنوان غير مذكور في كلمات المتقدمين، ولم يذكر هذا العنوان إلا في كلمة شيخ الطائفة الطوسي في المبسوط فقط، وليس لهذا العنوان ولهذه المسألة عين ولا أثر في كلمات المتقدمين. الآن نقرأ هذا المقدار لأن بعض الأمور من خلال التطبيق تحتاج إلى بيان، ونمشي خطوة خطوة. الرابع من المسقطات تصرف المشتري، لم يقل التصرف المغبون، قال تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغب، لم يقل تصرف المغبون سواء كان بائعا أو مشتريا. التخصيص بالمشتري لأن هذا هو القدر المتيقن وهو معقد كلمات الفقهاء. الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن، لكن أي تصرف؟ خصوص هذا التصرف تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم، أحيانا يخرج عن الملك على نحو الإجازة مثل الهبة لغير ذوي الرحم وغير المعوضة، ولكن هنا تصرف على نحو اللزوم مثل ماذا؟ قال كالبيع والعتق. لاحظ التعبير دقيق، قال تصرف، التصرف يشمل العقد كالبيع ويشمل الإيقاع كالعتق. فإن المصرح به في كلام المحقق صاحب الشرائع الجزء الثاني صفحة 22 محقق من المتأخرين، ومن تأخر عن المحقق مثل ابن أخته العلامة الحلي في التذكرة والشهيد الأول في غاية المراد والفاضل المقداد في التنقيح وابن فهد الحلي في المهذب البارع، وهذه الكلمات جمعها السيد جواد العاملي في مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 572 كما في الحاشية هنا. فإن المصرح به في كلام المحقق ومن تأخر عنه هو سقوط خياره حينئذ، يعني حينئذ تصرف تصرفا مخرجا عن الملك على نحو اللزوم. وقيل إنه المشهور، من القائل؟ من الذي نسب هذا القول إلى المشهور؟ الشهيد الثاني في الروضة والمحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع والسيد الطباطبائي في الرياض، هؤلاء أقطاب ثلاثة، الشهيد الثاني والفيض الكاشاني والسيد الطباطبائي صاحب الرياض. الشيخ الأنصاري الآن يناقش في هذه النسبة، يقول وهو كذلك بين المتأخرين، وهو كذلك يعني وهذا القول كذلك يعني هو المشهور بين المتأخرين. هذه العبارة فيها إشارتان، عبارة الشيخ الأنصاري وهو كذلك بين المتأخرين، الإشارة الأولى تعريض بالشيخ كاشف الغطاء في كتابه شرح الخيارات صفحة 139، الشيخ كاشف الغطاء في شرح الخيارات شرح خيارات اللمعة صفحة 139 أنكر أن هذا هو المشهور. فحينما يقول الشيخ وكذلك بين المتأخرين، هذا رد وتعريض بكاشف الغطاء في شرح الخيارات، هذا أولا. وثانيا هذا تأمل في الشهر المدعات من الأعلام. قال وهو كذلك بين المتأخرين، يعني أنا أسلم أن الشهرة ثابتة بين المتأخرين، وأما بين المتقدمين فلا أسلم. وفيها تأمل، ما هو وجه التأمل؟ أن هذه المسألة ليس لها عين ولا أثر في كلمات المتقدمين، لم تعقد في كلماتهم، ولم أعثر عليها إلا في كلمة الشيخ الطوسي في المبسوط. واضح إن شاء الله. الآن لبيان كلام الشيخ الطوسي رحمه الله. تعلمون أن المعاملة كالبيع من حيث ذكر رأس المال على أربعة أنحاء، إما أن يذكر رأس المال أو لا. يعني تارة يقول البائع هذه المسجلات أنا اشتريتها بمليون تومان، أبيعها عليك بمليون وخمسين تومان، يعني مقدار ربحي خمسين تومان. هنا ذكر رأس المال. وأحيانا ما يذكر رأس المال، يقول أنا أبيعك هذه المسجلة بمليون وخمسين تومان. فإن لم يذكر رأس المال قيل لهذه المعاملة مساومة، وإن ذكر رأس المال فهو على أنحاء ثلاثة، إما لا رابح ولا خاسر، اشتريتها بمليون أبيعها بمليون، هذه يقال لها تولية، وإما هناك ربح اشتريتها بمليون أبيعها بمليون ومئة مليون وخمسين، هذه مرابحة، وإما هناك خسران أنا اشتريتها بمليون أبيعها بتسعمية تسعمية وخمسين أخسر مئة خمسين ألف تومان، فهذه مواضعة. إذن أربعة عناوين: مساومة، تولية، مرابحة، مواضعة. مساومة لا يذكر رأس المال، تولية يذكر رأس المال من دون ربح ولا خسارة، المرابحة ذكر رأس المال مع الربح، والمواضعة ماذا؟ ذكر رأس المال مع الخسارة. موطن الشاهد هو ماذا؟ المرابحة، لكن مع كذب البائع. يعني هكذا قال البائع: أنا اشتريت هذه المسجلة بمليون، أبيعك إياها بمليون ومئة. انكشف في الواقع أنه ما اشتراها بمليون، اشتراها بتسعمية، يعني المفروض يبيعها بمليون، هو قص عليه وأخذ عليه مئة زيادة. واضح أو لا؟ هنا في هذه المسألة من الغابن؟ البائع حينما كذب. من المغبون؟ المشتري. هنا لو تصرف المغبون المشتري في هذا البيع المرابحي، ثم بعد ذلك تبين له ماذا؟ تبين له أن البائع كاذب، هل يسقط خياره حينئذ أو لا؟ إذن الشيخ الطوسي، شيخ الطائفة الطوسي رحمه الله، تطرق إلى هذه المسألة. نقرأها الآن، لاحظ معي. قال نعم، الآن استدراك، استدراك على قوله وهو كذلك بين المتأخرين، يريد أن يقول نعم يعني يوجد قول عند المتقدمين وهو الشيخ الطوسي. ذكر الشيخ الطوسي في خيار المشتري مرابحة، عند كذب البائع أنه لو هلك السلعة، تلفت السلعة، اختربت، نازلة سماوية أهلكتها، أو تصرف فيها، تصرف في هذه السلعة سقط الرد، يعني سقط خيار الغائب، سقط الرد يعني لا يحق له أن يعمل خيار الغائب. جيد، من قال، التفتوا جيدا الآن، التفتوا جيدا، من قال إن الشيخ الطوسي في هذه المسألة حينما تطرق إلى خيار المشتري مرابحة عند كذب البائع، من قال أنه ناظر إلى خيار الغاب وسقوط خيار الغاب؟ قد يكون ناظر إلى مسألة أخرى، واضح ولا؟ الآن الشيخ الأنصاري لاحظ كيف تتبعه ودقته، يريد أن يقول الآن، يريد أن يثبت اتحاد هذا الخيار، خيار المشتري مرابحة إذا تبين كذب البائع، مع خيار الغبن الذي نحن فيه. كيف يبين؟ تعلمون كتاب القواعد للعلامة الحلي، قواعد الأحكام، من أكثر كتب العلامة الحلي الذي تعرض للشرور، أول من شرحه ولده إيضاح الفوائد في شرح القواعد ابن فخر المحققين، بعد كاشف الغطاء شرحه، شرح القواعد، بعد مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، بعد جامع المقاصد في شرح القواعد للمحقق الكرك، المحقق الثاني. إذا المحقق الثاني شارح كتاب العلامة الحلي، مطبوع الآن جماعة المدرسين، ثلاثة أجزاء قواعد العلامة. إذا المتن القواعد، والشارح جامع المقاصد المحقق الكركي. المحقق الكركي رحمه الله تطرق إلى كلام العلامة الحلي. العلامة الحلي له عبارة، ماذا يقول؟ ولا يسقط الخيار بتلف العين، يعني إذا تلفت العين الخيار ما يسقط. طبعا لماذا؟ لأن الخيار حق للعاقد وليس للعين، الخيار حق ثبت بثبوت العقد، فإذا تلف العين لا يسقط الخيار. لاحظوا هذه العبارة، ولا يسقط الخيار، الخيار جنس الجنسية، يعني مطلق الخيار، جنس الخيار ما يسقط. إذن كلام العلامة الحلي رحمه الله مطلق، يشمل خيار الغابن وغير خيار الغاب، واضح ولا؟ المحقق الكركي رحمه الله اتطرق إلى هذه المسألة، مسألة خيار المشتري مرابحة إذا تبين كذب البائع، يقول هكذا المحقق الكركي: وهل يسقط الخيار إذا اشترى المشتري مرابحة وتبين كذب البائع؟ قال: فيه نظر، يعني توقف في سقوط الخيار. إذن صار هذا الحكم حكم خيار المشتري مرابحة إذا تبين كذب البائع حكم في السقوط، نفس حكم خيار الغبن في السقوط إذا تصرف قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك، واضح ولا؟ من اتحادهما في الحكم وهو السقوط، علمنا أن المورد واحد، علمنا أن الشيخ الطوسي نظر إلى هذه المسألة، وأن الفقهاء نظرهم إلى هذه المسألة، واضح الصورة ولا؟ الخلاصة، خلاصة ما نحن فيه، شيخ الأنصاري رحمه الله يقول الشهرة ثابتة بين المتأخرين دون المتقدمين، ثم جاء بكلمة للشيخ الطوسي، ولكي يثبت أن هذه الكلمة ناظرة إلى موطن بحثنا جاء بكلمة للمحقق الكركي. المحقق الكركي كان يعلق على كلام الماتن العلامة الحلي. العلامة الحلي قال الخيار ما يسقط بماذا؟ الخيار لا يسقط بتلف العين، يعني الخيار مطلقان. المحقق الكركي في خصوص مورد البحث خيار المشتري مرابحة إذا تبين كذب البائع قال في سقوط الخيار نظر. إذن هذا يكشف أن المورد واحد. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال والظاهر اتحاد هذا الخيار، أي خيار الذي ذكره الشيخ، يعني خيار المشتري مرابحة عند كذب البائع، يعني اتحاد من ماذا؟ اتحاد من حيث الحكم وهو السقوط. والظاهر اتحاد هذا الخيار من حيث السقوط مع خيار الغبن. من وين استظهرنا؟ من اين استظهرنا؟ قال كما يظهر من جامع المقاصد في شرح قول الماتن ولا يسقط الخيار بتلف العين. لاحظ معي هذه كلمة، من هو الماتن؟ العلامة الحلي صاحب القواعد. قال ولا يسقط الخيار، الخيار الجنسية يعني مطلق الخيار، يعني كل الخيارات لا تسقط بتلف العين. ثم بعد ذلك في شرح هذه العبارة يقول وهل يسقط الخيار، وهل يسقط الخيار للمشتري مرابحة إذا تبين كذب البائع؟ فيه نظر. قال فراجع، راجع جامع المقاصد جزء الرابع صفحة 318 عند هذه العبارة، يتضح أن مراد جامع المقاصد والشيخ الطوسي هو واحد، هذه المسألة مع خيار الغائب. جيد، الآن إلى هنا بينا الأقوال في المسألة، كلامنا كله في المقام الأول الأقوال في المسألة. الآن المقام الثاني الدليل، نحن أبناء الدليل أينما ما لنا ميل. ما الدليل على أن تصرف المشتري تصرفا مخرجا عن الملك، هذا التصرف يوجب سقوط خيار الغابن حتى لو قبل علمه بالغام؟ العلامة الحلي رحمه الله في التذكرة جاء بدليل. دليل الأول قال عدم إمكان استدراكه، عدم إمكان استدراك المبيع بخروجه عن الملك، فإذا اعتق العبد كيف يرجع مرة ثانية إلى الرقية؟ وإذا باع البيت فقد خرج بعقد لازم، كيف يمكن إرجاعه؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله يشكل، يقول ثبوت الخيار عند الفقهاء ليس منوطا بإمكان الرد. ثبوت الخيار عند الفقهاء هو ماذا؟ متعلق بالعقل. الخيار حق ثابت للعقل، متى ما ثبت العقل ثبت الخيار، فالخيار حق ليس معلقا على إمكان الرد وعدم إمكان الرد. الخيار حق معلق على ماذا؟ على نفس ثبوت العقل. ثبت العرش ثم النرش، إذا ثبت العرش وهو العقد ثبت النقش وهو حق خيار الغائب، ولا دخل لإمكانية الرد في ذلك. قال واستدل على هذا الحكم في التذكرة العلامة الحلي الجزء الأول صفحة 523 بعدم إمكان استدراكه، استدراك المبيع عن استرجاع العين، أنه قد يكون بيع وقد يكون عتق وغير ذلك، مع الخروج عن الملك، وهو يعني استدلال العلامة الحلي استدلاله بظاهره مشكل. لماذا قال بظاهره؟ لأنه يريد أن يخرج تخريجه، سنأخذ تخريجه. لماذا قال ظاهره؟ لأن ظاهر كلامه تعليق ثبوت الخيار على ماذا؟ إمكانية الرد، وهذا مشكلة. قال لأن الخيار غير مشروط عندهم بإمكان رد العين. واضح ولا؟ جيد. الآن يا أخي يأتي بتخريج لكلام العلامة الحلي. ما هو كلام العلامة الحلي؟ يقول يسقط الخيار. لماذا؟ لعدم إمكان الرد. ما هو وجه ذلك؟ التفتوا جيدا. سين سؤال: ما هو مدرك ودليل خيار الغابن؟ قاعدتنا في الضرر: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني لا يوجد حكم يلزم منه الضرر في الإسلام. فإذا كانت المعاملة غبنية، هذه المعاملة الغبنية إذا ألزمنا بها المغبون لزم منها ثبوت الضرر، فلنفي الضرار نلتزم بثبوت خيار الغبن. إذن التفتوا جيدا، ما هو الدليل على ثبوت خيار الغبن؟ قاعدتنا في الضرار. واضح ولا؟ سين سؤال، تفتوا جيدا. قاعدة نفي الضرار تثبت خيار الغبن في مطلق الضرار أو لا تثبت خيار الغبن في ضرر خاص؟ ما هو هذا الضرر الخاص؟ تثبت خيار الغبن إذا تضررت وأمكنك أن ترد العين، وأمكنك أن ترد المبيع. وأما إذا الضرار صحيح الضرار لكن لا يمكن أن ترد المبيع، لا يمكن أن ترد العين، هنا غير معلوم أن قاعدة الضرار تثبت. والدليل على ذلك، لاحظ الاستدلال الراقي، لاحظ معي هذا استدلال الراقي وسنأتي بمناقشة أرقى. هنا يوجد ضرران متعارضان، ضرر على البائع وضرر على المشتري. تفت جيدا، معاملة، والله أنا اشتريت منك هذا العابد ثم بعت هذا العابد، اتبين هذا العابد مخصي نعيم. جيد، هنا إن قلنا بعدم ثبوت خيار الغابن أنا المشتري متضرر، لأن هذا المخص قيمته 50 دينار، أنا اشتريته منك ب100 دينار، خسرت 50 دينار. جيد، لو قلنا بثبوت خيار الغابن، خب أنا ما يمكن أرد العين، البائع خسر العين، أنا راح أعطيه القيمة، أعطيه مبلغ، البائع ما يريد البدل، البائع يريد عين ماله. إذن يوجد ضرر، ضرر على البائع وضرر على المشتري. الضرر الذي على المشتري من التفاوت الحاصل بين المعيب والسليم، والضرر الذي على البائع فهو عدم رجوع عين المبدل واستلامه للبدلي ضرر عليه. يتعارض الضرر الحاصل للبائع مع الضرر الحاصل للمشتري، تعارض تناطها تساقط. إذا تساقط نرجع إلى مقتضى القاعدة. ما هو مقتضى القاعدة؟ الأصل في العقود اللزوم. واضح ولا؟ إذا الأصل في العقد اللزوم، يعني ما يثبت الخيار. واضح ولا؟ لاحظ الآن المدرك الفني. فصار عند عدم إمكان الرد ما يثبت الخيار.
ليس على الظاهر وهو أنه الخيار معلق على إمكانية الرد، لا هذا ظاهر مشكل، لكن واقع صحيح. ما هو واقعه؟ أن ثبوت خيار القبل فرع ثبوت قاعدة نفي الضرر، وقاعدة نفي الضرر لا تثبت في مطلق الضرر، تثبت في خصوص الضرر عند إمكانية التدارك وإمكانية إرجاع العين. هنا تثبت قاعدة الضرر، إذا ثبتت قاعدة نفي الضرر يثبت خيار الغبن. وأما عند عدم إمكان رد العين ورد المبيع ما تثبت قاعدة الضرر. لماذا؟ للمعارضة، كما يوجد ضرر بالنسبة إلى المشتري يوجد ضرر بالنسبة إلى البائع، فيحصل تعارض وتساقط. فنرجع إلى مقتضى القاعدة الأولية وهي أصالة اللزوم في العقود، فيسقط خيار الغاب. واضح الكلام إن شاء الله؟ لكن التفتوا جيدا، هذا إذا كان مدرك المسألة هو قاعدة نفي الضرر. أما إذا كان مدرك المسألة هو ماذا؟ الإجماع. إذا كان مدرك المسألة الإجماع، الإجماع كما يشمل إمكانية الرد يشمل عدم إمكانية الرد. إذن هذه التخريجة بناء على أن دليل خيار الغبن هو قاعدة نفي الضرر. وأما لو بنينا على أن مدرك المسألة هو الإجماع، ففي هذه الحالة لا يمكن الالتزام بظاهر ما ذكره العلامة الحلي. لذلك الشهيد الثاني في الروضة البهية في شرحه للمعة الدمشقية علق قال: لكن لو كان الحكم إجماع لا ما يصير. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار. ويمكن أن يوجه بأن حديث نفي الضرار لم يدل على الخيار، أن يوجه أي وجه؟ يوجه كلام العلامة الحلي أنه ماذا؟ عدم أن ثبوت الخيار معلق على إمكانية الرد والاستدرام، بأن حديث نفي الضرار لم يدل على الخيار. المفروض يقول هكذا: لم يدل على ثبوت الخيار مطلقا، بل دل على ثبوت الخيار في حصة خاصة وهي خصوص إمكانية الرد، ولا يشمل صورة عدم إمكانية الرد. واضح ولا؟ هكذا. ويمكن أن يوجه بأن حديثنا في الضرر لم يدل على الخيار، على ثبوت الخيار مطلقا، هكذا يكون التعبير أدق، بل المتيقن منه من حديثنا في الضرر جواز رد العين المغبون فيها. يلا لاحظ يا كيف بعد العبارة المفروض يقول هكذا: بل المتيقن منه حديثنا في الضرر ثبوت خيار الغبن في صورة جواز رد العين المغبون فيها، في خصوص هذه الصورة. فإذا امتنع ردها، إذا امتنع هذه الصورة امتنع ردها كما لو اعتق أو باع، فلا دليل على جواز فسخ العقد. قد تشكل الآن دفع دخل مقدر، قد تشكل المشتري مغبون، نقول معارض بغبن البائع، تعارض تساقط، نرجع إلى أصالة اللزوم. قال: وتضرر المغبون، هذا دفع دخل مقدر، وتضرر المغبون المشتري المغبون من جهة زيادة الثمن، واشترى العبد المخصي بمئة وقيمته كم؟ 50 زيادة في الثمن، معارض بتضرر الغابن بقبول البدل. يعني أنت في هذه الحالة تلزم الغابن أن يستلم البدل، وهذا غبن له لأنه يريد عين ماله، فإن دفع الضرر من الطرفين، يعني يقول إذا أردنا أن ندفع الضرر عن الطرفين كيف يكون دفع الضرر عن الطرفين؟ أن يرجع المغبون عين ما أخذه من الغابن، يصير لا غابن ولا مغبون، الضرر يرتفع عن المشتري والضرر يرتفع عن البائع. وأما إذا المغبون ما رجع عين الشيء الذي وقعت عليه المعاملة وإنما أرجع البدل، صار الغابن في هذه الحالة مغبون. قال فإن دفع الضرر من الطرفين إنما يكون في أي صورة؟ صورة بتسلط المغبون على رد العين، فيكون حاله حال المغبون من حيث إن له القبول والراد، حال ماذا؟ حال العالم بالغبن قبل المعاملة، في أن له أن يشتري وله أن يترك. اللي يعرف بالغبن قبل المعاملة قد يشتري ويقدم وقد يحجم، وليس هكذا بعد خروج العين عن ملكه، فإن البائع يكون مغبونا في هذه الحالة بقبوله للبدء، مع أن هذا دليل ثاني. هذا دليل ثاني. ما هو الدليل الأول؟ قال واستدل على هذا الحكم في التذكرة بعدم إمكان استدراكه مع الخروج عن الملك. واضح ولا؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هذا، مع أن إخراج المغبون العين عن ملكه التزام بالضرر ولو جهلا منه، يعني من المغبون به بالضرر. لاحظ هذا الدليل الثاني اللي يرد عليه الشهيد الأول بقوة، يقول المغبون حينما أخرج العين لما أعتق العبد المخصي بإخراج العين عن ملكه هو التزم بالضرر حتى لو كان جاهلا بالضرر. الشهيد الأول يناقش هذا الدليل الثاني وناقش مناقشة الدليل الأول. يقول أولا متى يصير الالتزام بالضرر؟ إذا كنت عالما بالضرر، أما إذا كنت جاهلا بالضرر هذا لا يعد التزام. إذن هذا الدليل الثاني، التماس دعاء في أمان الله. الدليل الثاني يقول المغبون ما دام أخرج المعاملة أخرج العين عن ملكه التزم بالضرر حتى لو كان جاهل بالضرر، هذا هو الكلام. متى يلتزم؟ إذا كان عالم بالضرر، أما إذا كان جاهل لا. ثم يناقش ما ورد في المعارضة، أنه غبن المشتري معارض بغبن البائع. يقول لا، ما غير معارض بغبن البائع. لماذا؟ يكون لأن هذه العين إما يردون بدلها وإما يردون، يعني إما يردون مثلها وإما يردون قيمتها. إذا يردون مثلها فهي من المثليات، لا ضرر في ذلك، وإذا يردون قيمتها فنفس عرضها للبيع معناه أن هذه القيمة مرغوب فيها فلا ضرر فيها، إذن البائع غير متضرر. يعني عند تلف المبيع، عند تلف العين ورد البدل لا يوجد ضرر مترتب على البائع، لأن عين مال البائع إما من سنخ القيميات أو المثليات. إذا مثليات يعني يؤخذ بمثلها، إذا قيميات نفس عرضها للبيع معناته أن قيمتها مرغوبة، إذا لا يوجد ضرر بالنسبة إلى البائع، يوجد ضرر بالنسبة إلى المشتري. إذا ضرر فقط بالنسبة إلى المشتري يعني يثبت خيار الغبن، سواء بقي المبيع أو تلف المبيع، ثبتت بقيت العين أو تلفت العين، هكذا يقول الشهيد الأول. ثم يعلق الشهيد الثاني، يقول هذا الكلام تام وحسن، حسنة أن أنت استدليت بماذا؟ بقاعدة نفي الضرر، لكن لو استدليت بالإجماع هذا لا يثبت. لاحظ الكلام، قال وين وصلنا في هذا هذا يعني خذ هذا يعني الدليلين على ثبوت، الدليلين على ماذا؟ الدليلين على سقوط خيار الغاب عند تلف المبيع وتلف الآن. هذا ولكن اعترض عليهم شيخنا الشهيد قدس روحه السعيدة في اللمعة بما توضيحه. المناقشة الأولى أنه من قال أن البائع يلزمه الضرر؟ ما يلزم الضرر، أن الضرر الموجب للخيار قبل التصرف ثابت مع التصرف، والتصرف مع الجهل بالضرار ليس إقداما عليه. هذه والتصرف مع الجهل بالضرر ليس إقداما عليه، هذا رد على ماذا؟ الدليل الثاني، مع أن إخراج المغبون العين عن ملكه التزام بالضرر ولو جهلا منه به، لما عرفت من أن الخارج عن عموم الضرار عن عموم نفي الضرر ليس إلا صورة الإقدام عليه على الضرر عالما به بالضرر، فيجب تدارك الضرر باسترداد ما دفعه من الثمن الزائد برد نفس العين مع بقائها على ملكه. هذه الصورة الأولى، إذا بقيت على ملكها ما تلفت اردها بعد وبدلها مع عدمه، لو قال أو أفضل أو بدلها مع عدمه، يعني أو رد بدلها مع عدمه، يعني مع عدم بقائها على ملكه. وفوات خصوصية العين على الغابن ليس ضررا، هذا المناقشة الثانية، ليس ضررا على البائع. لماذا؟ قال لأن العين إن كانت مثلية فلا ضرر بتبدلها بمثلها، وإن كانت قيمية فتعريضها للبيع يدل على إرادة قيمتها، فلا ضرر أصلا فضلا عن أن يعارض به، أن يعارض به، يعارض بماذا؟ يعني بضرر البائع، ضرر زيادة الثمن على القيمة، ضرر زيادة الثمن على القيمة يعني ضرر المشتري، يعني ضرر البائع لا يعارض ضرر المشتري، ضرر البائع من ناحية المثلية أو القيمية لا يوجد ضرر فلا يعارض ضرر المشتري المغبون، هكذا يريد أن يقول، فلا ضرر أصلا فضلا أن يعارض، ما هو فاعل يعارض؟ ضرر البائع به ضرر زيادة، يعني ضرر المشتري وهو زيادة الثمن على القيمة، قيمة العبد 50 دينار باع 100 دينار، خصوصا مع الإفراط في الزيادة، والله قيمة 50 دينار باع 200 دينار مع الإفراط الفاحش في الزيادة. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ قال والإنصاف أن هذا حسن جدا، عن كلام الشهيد الأول حسن جدا. ما هو وجه الحسن؟ الاستدلال بقاعدة نفي الضرر، لكن قال في الروضة، هذا الاستدراك يقول يعني هذا إذا التزمنا بقاعدة نفي الضرر، وأما إذا كان مدرك الحكم هو الإجماع ففي هذه الحالة، في هذه الحالة الإجماع كما يشمل صورة بقاء المبيع يشمل صورة تلف المبيع، لكن قال في الروضة إن لم يكن الحكم إجماعا. لاحظ الحاشية، راجع الروضة البهية الجزء الثالث صفحة 466، ولكن لم نعثر فيه على دعوى الإجماع، ولعلها تستفاد من عبارة لكن لم أقف على قائل به. صحيح الشيخ، لما الشيخ الأنصار لما قال إن لم يكن حكم إجماعا، هي ليس مرادة إن نص كلام الشهيد الثاني، من هذه عبارة الشهيد الثاني لم أقف على قائل به استفاد منها الإجماع. أقول والظاهر عدمه، الشيخ الأنصار يقول لم يثبت الإجماع، والظاهر عدمه يعني عدم ثبوت الإجماع، فالمدرك هو ماذا؟ قاعدتنا في الضرر. أقول والظاهر عدمه لأنك عرفت عدم عنوان المسألة في كلام من تقدم على المحقق فيما تتبعته، الشيخ الأنصاري فيما تتبع، من وين عرف؟ في قوله هكذا هنا في بداية الكلام، فإن المصرح به في كلام المحقق ومن تأخر عنه وسقط خياره حينئذ وقيل إنه المشهور وهو كذلك بين المتأخرين، يعني بين المتأخرين وليس بين المتقدمين. هذا تمام الكلام في أصل المسألة من حيث الأقوال ومن حيث المدرك والدليل. تبقى هذه المسألة، هل هي مختصة بخصوص المشتري أم تشمل البائع؟ ثم إن مقتضى دليل المشهور يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.